هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. وقفتنا في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم عند حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الجمعة الرابعة من الحرك. سنمر في لقائنا لهذا اليوم على المحطات التالية. نبدأ بتقديم فقرة صحافة العدو، وننتقل إلى اللقاء الذي نجريه بخصوص محور حديثنا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وننتقل إلى فقرة مع الأسرة عن أوضاع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، وسنختم البرنامج بتقديم فقرة نداء القدس عن استهداف الاحتلال ومستوطني المسجد الأقصى المبارك والدعوات لاقتحامه في عيد الأضحى. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الأحبة، سنكون مع حضراتكم وفقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. ننتقل إلى الزميل علياء صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. سلطت وسائل إعلام الاحتلال الضوء على تداعيات قتل الجندي جنوب بيت لحم على مستوى الأجهزة الأمنية والتساؤلات عن مستقبل التحالفات في المنطقة لمواجهة إيران بعد فشل التحالف السعودي في اليمن، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد. معريف بانتظار العملية التالية. هأرتس، مع من نتحالف؟ مستمعينا الكرام، نبدأ مع صحيفة معريف التي كشفت النقابة عن أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى من موجة عمليات ملهمة بالضفة الغربية المحتلة على غرار عملية قتل الجندي التي وقعت فجر الخميس قرب المستوطنة جوش أتسيون جنوب بيت لحم. وقالت الصحيفة إن الأجهزة الأمنية تخشى من أن تشكل العملية إلهاما لفلسطينيين آخرين لتقليد العملية، كما أن هناك خشية من أن يحاول منفذ العملية تنفيذ عمليات أخرى قبل اعتقالهم. وأفادت معريف أن جهود الأجهزة الأمنية تتركز في هذه المرحلة في تحليل المعلومات الاستخبارية والمواد المختلفة التي جمعت من مكان العملية. ونقلت الصحيفة عن مراسلها العسكري تالي فرام قوله إن أحد الأسئلة التي لا تزال بدون جواب هو لماذا اختار منفذ العملية إلقاء جثته على مسافة قصيرة من بوابة المستوطنة التي يتواجد فيها حارس مسلح. وختم رام حديثه للصحيفة بالقول الحافزية قائمة لتنفيذ عمليات في الضفة الغربية، بعضها مجموعات منظمة وأخرى على مستوى أفراد، لافتا إلى أن الواقع في الضفة والاحتكاك بين بين ملايين الفلسطينيين ومئات آلاف الإسرائيليين يوفر فرصا كثيرة لتنفيذ عمليات. وخلص إلى نتيجة مفادها أن أي رد إسرائيلي على العملية لن يمنع العملية التالية طالما استمر الاحتكاك بين الإسرائيليين والفلسطينيين. ومن صحيفة معاريف إلى صحيفة هارتس، حيث قال المحلل الشؤون العسكرية في الصحيفة عاموس هارئيل إن إسرائيل تواجه منذ عدة سنوات على نحو خاص ما أسماه بإرهاب الأفراد، ولكن الإرهاب المنظم ما يزال قائما، وهو ما أكدته عملية قتل الجندي مؤخرا قرب مجمعي غوش أوتيسيون جنوب بيت لحم. وأضاف هارئيل الضربات التي تتلقاها إسرائيل لم تقتصر على الداخل، هناك تهديد إضافي يلوح فوق رأسها وهو نابع من الضربة الأخيرة التي تلقتها الولايات المتحدة الأمريكية من إيران في الخليج الفارسي. وختم هارئيل مقاله في صحيفة هارتس بالقول الإمارات ستترك ميدان الحرب باليمن والجهود السعودية فشلت، وإيران تقدر أن تسجل لنفسها انتصارا كبيرا، وهذه بشرى سيئة جدا للحلف المعادي لإيران، وتحديدا لكل من ترامب ونتنياهو اللذين لم يقدر صعوبة الحرب ضد إيران، ومع الوقت تبين لهما أنها معقدة جدا، وهنا مكمن فشلهما. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
نشكر الزميلة علياء صالح لتناولها أهم ما أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا. حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، الجمعة الرابعة من الحراك، هذا هو محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. ما الذي حملته الجمعة الرابعة لحراك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رفضا لقرار وزير العمل اللبناني؟ إلى أين وصلت اتصالات القوى الفلسطينية مع المعنيين اللبنانيين بشأن قرار وزير العمل؟ وماذا في التوقعات حيال الحراك لإنجاز المطالب الذي انطلق من أجلها حفظ حقوق اللاجئين الفلسطينيين؟ أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. للجمعة الرابعة على التوالي خرج آلاف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بمسيرات حاشدة ووقفات رفضا لوضع وزارة العمل اللبنانية المؤسسات والعمال الفلسطينيين ضمن حملة مكافحة العمالة الأجنبية غير النظامية. ومنذ أن بدأت الوزارة تطبيق تلك الحملة قبل نحو شهر، يشهد لبنان احتجاجات شبه يومية تدعو إلى إعفاء اللاجئين الفلسطينيين من الإجراءات الجديدة. فمن أمام وزارة العمل اللبنانية تظاهر مئات اللاجئين الفلسطينيين بدعوة من الهيئات اللبنانية الفلسطينية للاعتصام أمام مقر الوزارة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث هتفوا ضد ما وصفوه بالعنصرية وضد الإجراءات التعسفية بحق العمال الفلسطينيين. كما شهدت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من شماله إلى جنوبه تحركات وتظاهرات طالبت بإلغاء قرار وزير العمل اللبناني بحق اللاجئين الفلسطينيين. قراءة حراك الجمعة الرابعة للاجئين الفلسطينيين في لبنان ضد قرار وزير العمل اللبناني بحق العمال الفلسطينيين تأتيكم في سياق تقرير الزميلة عفاف لوباني.
مظاهرات واحتجاجات فلسطينية تتواصل الأسبوع الثالث ضد قرار وزير العمل اللبناني المتمسك بشأن شروط عمل اللاجئين. في هذه المظاهرات عبر اللاجئون عن غضبهم من المعاناة والأوضاع المعيشية الصعبة التي يتحملونها في المخيمات، والتي ستزيدها قسوة قرارات الوزير المتمسك بموقفه بتقييد شروط العمل للفلسطينيين في لبنان. وفي ظل التطمينات بإحالة قضية اليد العاملة الفلسطينية للعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، تتواصل اللقاءات والاتصالات لإيجاد تسوية مقبولة. وكانت مصادر صحفية قد ذكرت نقلا عن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني تأكيده في وقت سابق أن حل قضية اليد العاملة الفلسطينية موجود من خلال الوثيقة الصادرة عن اللجنة عام 2015 رغم تمسك وزير العمل بموقفه تجاه اللاجئين.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
شكرا جزيلا زميل عفاف لوباني، وأذكركم مرة أخرى بمحور حديثنا حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الجمعة الرابعة من الحراك، وإليكم بعض التساؤلات. ما الذي حملته الجمعة الرابعة لحراك اللاجئين الفلسطينيين في لبنان رفضاً لقرار وزير العمل اللبناني؟ إلى أين وصلت اتصالات القوى الفلسطينيين مع المعنيين اللبنانيين بشأن قرار وزير العمل؟ وماذا في التوقعات حيال الحراك لإنجاز المطالب الذي انطلق من أجلها حفظ حقوق اللاجئ الفلسطيني؟ أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا. سنحاول الاتصال بضيفنا لنناقش معه موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ونحن حقيقة نشاهد الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية مستمرة، ويوم أمس الجمعة الرابعة على رفض هذا القرار قرار وزير العمل اللبناني. وسنتابع أيضا المشكلة حقيقة لم تحل حتى الآن بالرغم من كل الوعود الرسمية اللبنانية بهذا الصدد، وما زال الوزير يصر على هذا الموقف. وأيضا هناك القيادة الفلسطينية تحاور أصحاب الشأن والمعنيين بهذا المجال. هذا أيضا موضوع يجب مناقشته. وبالتالي ما الذي يمتلكه اللاجئ الفلسطيني ليضغط اليوم على المعني بهذه القرارات في لبنان؟ وأيضا بودنا أن نتوقف عند مستقبل هذا الحراك في لبنان، وهل سيحقق المطالب، وهل من بوادر بعد كل مضي 4 أسابيع من هذا الحراك. ينضم إلينا الآن الأستاذ سهيل الناطور، مدير مركز التنمية الإنسانية المختص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والقيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ سهيل، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا،
حياكم الله. أستاذ سهيل، في الواقع هناك احتجاجات نشهدها في المخيمات الفلسطينية وهي مستمرة على مدى 4 أسابيع، رفضا لقرار وزير العمل اللبناني. بحسب متابعتكم على الأرض، ما الذي استطاع اللاجئ الفلسطيني تحقيقه من وراء هذه الاحتجاجات المستمرة؟
الحقيقة أن الغضب الشعبي الفلسطيني الذي انفجر منذ 4 أسابيع لم يكن يقصد منه هذا العمل فقط الذي قامت به وزارة العمل. الحقيقة أن جوهر الموضوع هو أنه كان القش التي قصمت ظهر البعير. هناك ممارسات في لبنان تتخذ شكلا قانونيا، وفي التفسير والتطبيق تتخذ شكلا بالأداء عنصريا ضد الفلسطينيين، وبالتالي كانت حقوق الفلسطينيين تتراجع، بما أشعر الفلسطينيين أن هناك حربا عليهم بالقوانين والتطبيقات الإدارية للقوانين وتفسيراتها بشكل سلبي، بما يؤثر نحو قطع أرزاقهم ومنعهم من العيش الكريم دفعا لتطوير إمكانات الهجرة بشكل أوسع بكثير. لذلك ما قامت به الجماهير، أولا لقد حققت وحدة وطنية فلسطينية رائعة لم يكن أحد يتوقعها، وهي التي بدأت بالمبادرة مواجهة لرفض رخصة العمل بأنها نزلت إلى الشارع واحتجت. الفصائل الفلسطينية لحقت بجماهيرها حتى لا يتطور الأمر سلبا في اصطدام مع القوى اللبنانية، فتبين أن النضج لدى الجماهير في الحفاظ على حقوقها كان لوحده كفيلا بأن لا يحصل أي احتكاك بين الفلسطينيين واللبنانيين، وخاصة مع أجهزة الأمن. ثانيا، أن الاحتجاج جاء في وقته ليقول نحن لسنا يعني اللقمة السائغة التي يتقاذفها سواء بخلافاتهم اللبنانية، لأن الفلسطينيين قد أعلنوا دائما أنهم لا يريدون أن يكونوا مشكلة بين القوى اللبنانية، وثانيا أننا لا نكون إذا هناك اتجاهات سياسية مضمرة لطرد الفلسطينيين من لبنان بطرق ناعمة والوصول إلى الإغراءات لمؤتمر البحرين ببعض الأموال والمليارات التي وعد بها بعض اللبنانيين إذا ما تخلصوا من قضية اللاجئين، فإن الفلسطينيين يرفضون ذلك ويتمسكون بحق العودة ويبرهنون أنهم لا يريدون لا التوطين ولا الهجرة، بل يريدون البقاء كلاجئين في أقرب نقطة إلى وطنهم حتى يحين وقت العودة. بذلك كان الأمر متميزا، وبذلك كان الجواب يعني مؤثرا، وأعتقد هذا مريح جدا للفلسطينيين كي يتعاطوا مع القوى اللبنانية بأريحية أفضل، وبأننا لسنا بدائل نبحث عن بديل لوطننا.
نعم، ولكن يعني أستاذ سهيل، يعني بالرغم من يعني هذه الاحتجاجات مستمرة اليوم على مدى 4 أسابيع، يعني ما يدل على أن المشكلة لم تحل حتى الآن بالرغم من يعني الفوائد التي ذكرتها، بالرغم من كل الوعود طبعا الرسمية اللبنانية بهذا الصدد، كيف تنظر إلى العقبات الموجودة أمام حل هذه المشكلة؟
العقبة الرئيسية الدائمة هي أن الكلام العام بالقوانين يفسر بتطبيقات إدارية سلبية باتجاه الفلسطينيين. لذلك هذه المرة الفلسطينيون يصرون على تعديل قانوني وليس بتطبيقات إدارية تخفيفية. قد يكون هناك بعض التخفيفات في هذه النقطة أو تلك، ولكن أي وزير يحضر بهذه الاتجاه أو ذاك، فإذا كان مزاجيا يحب الفلسطينيين يخفف من الإجراءات، إذا كان مزاجيا لا يحب الفلسطينيين يتشدد في الإجراءات وفقا لطريقته في التفسير. نحن نريد نصوصا قانونية واضحة لا لبس فيها حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية.
يعني الأستاذ سهيل، الوزارة تقول أنها تطبق القانون، الوزارة تقول أنها
نعم
تقوم
بتطبيق القانون. هذا الشكل القانوني الشكلي. أما القانون فإنه يطبق بظروفه. الجزء من القانون القديم كان يحرم الفلسطيني من حقه في العمل، جرت تعديلات عليه، الإجراءات الأخيرة لم تأخذ بهذه التعديلات. إذن هناك اختيارات في أي قانون يطبق وبأي تعديلات تطبق. نحن نريد أن ننسف كل هذه التفصيلات التي يخترق بها من يحب الفلسطينيين أو من يكره الفلسطينيين ليكون نصا واضحا لحكما بيننا وبين اللبنانيين بشكل دائم.
أحسنتم. بموازاة الاحتجاجات أستاذ، هناك القيادة الفلسطينية يعني تحاور أصحاب الشأن والمعنيين، هل يعني وجدت فرق أو تقدم في طرح هذا الملف؟
في الدواخل عندما يكون الاجتماع داخليا ويبدأ التفصيل والتدقيق، هناك تفاهمات على نقاط لازالت خفيفة ولكنها غير مقنعة للشعب الفلسطيني في المخيمات. الأساس في الموضوع أن يجب إلغاء المعاملة للفلسطيني على أنه أجنبي، إذ أنه لا يستطيع أن يعود إلى دولته التي تحتلها إسرائيل، ولا تستطيع يعني شروط الأجانب الذين لهم دول سواء بالتبادلية أو بالتعامل بالمثل أو بكذا بالضمانات وبغيرها، لا يستطيع الفلسطيني أن يوفرها، ولذلك أنه حالة خاصة. هذه الحالة الخاصة أن يتم تعامل معه كلاجئ ووفقا لكل الشروط الإنسانية والاجتماعية للاجئين، نعم بالحفاظ على هويته الفلسطينية حتى يستمر في تمسكه بحق العودة. الآن الاتصالات التي تتم بطيئة جدا، هادئة جدا، تفصيلية جدا، ولكنها لم تصل إلى إقناع الشعب الفلسطيني بالجوهر. نعم. أن هناك رغبة في تغيير القوانين، لأن المشكلات القانونية في لبنان عادة تحتاج إلى قرارات وزارية أولا. صحيح. ثم بقوانين من مجلس النواب، وهذين الأمرين وعدنا بهما ولكن لم يتم أي شيء.
إذن أستاذ، يعني ما الذي يمتلكه اللاجئ الفلسطيني ليضغط اليوم على المعني بهذه القرارات في لبنان تحديدا، يعني وزارة العمل؟
الحقيقة أنه وزارة العمل هي جزء من المشكلة، لكن إذا استمروا على عنادهم بهذه الصيغة التي لا يريدون فيها، يعني ذلك يكون مؤشرا سلبيا جدا بأن هناك مؤامرة لتهجير الفلسطينيين. عندها يصبح الموضوع السياسي هو الخلاف الجوهري فيما بين الفلسطينيين وبعض السياسيين في لبنان، لأننا نثق أن هناك قوى أساسية راسخة في تأييدها للفلسطينيين وفي سبيل عودتهم. لكن نحن لا نريد هذا الإشكال، نحن نريد للجميع في لبنان أن يؤيد حقوق الشعب الفلسطيني، ولا أعتقد أن حتى وزارة العمل لازالت متصلبة عند نقاطها، لكنها تتغطى بأنها تريد تطبيق القانون، وأي استثناء يجب أن يصدر من مجلس النواب ومن مجلس الوزراء. اليوم لأول مرة يجتمع مجلس الوزراء بعد شهرين من التعطل. الآن بدأ الانفراج الاقتصادي في لبنان قليلا بسبب هذه الأجواء السياسية الانفتاحية. فيما بعد ربما تبقى الأمور هادئة في فترة عيد الأضحى، عاد الله عليكم جميعا بالخير، ولكن بالتأكيد في الأسبوع الذي يلي عيد الأضحى لابد أن تكون تكثفت الاتصالات للوصول إلى صيغة ترضي الفلسطينيين واللبنانيين معا.
أحسنتم، بارك الله فيك، وأيضا أبارك لك مسبقا حلول عيد الأضحى المبارك. أشكرك الأستاذ سهيل الناطور، مدير مركز التنمية الإنسانية المختص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وكذلك القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أستاذ سهيل الناطور، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم أيضا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا. خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
حسيني كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا. خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
أجمل تحية لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. ساعة القدس تشير إلى 3:11 وبإمكانكم التواصل مع برنامج فلسطين اليوم من خلال تطبيق الواتساب على الرقم التالي 0098-921-548-9950. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا إلى برنامج فلسطين اليوم. كان وقفتنا مع الأستاذ سهيل الناطور مدير مركز التنمية الإنسانية المختص بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتواصل واستمرار هذه المظاهرات والمطالبات بحقوق اللاجئ الفلسطيني بخصوص العمل رفضا لقرار وزير العمل اللبناني. طيب الآن مستمعينا الأحبة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية عن تطورات أوضاع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال. ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي وفقرة مع الأسرة.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أعلن الأسرى في معتقل عوفر التوصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وذلك بعد الاحتجاجات التي نفذها الأسرى ردا على حملة القمع الأخيرة ضدهم. وأوضح نادي الأسير أن الاتفاق المبدئي يشمل إعادة الأسرى الذين تم قمعهم ونقلهم إلى معتقلات هاشارون وهداريم وجلبوع ونقل 6 منهم إلى معتقل النقب الصحراوي، إلى حين العمل على إعادتهم مجددا إلى معتقل عوفر. وأوضح النادي أن الأسرى أبلغوا الإدارة أن إغلاق الأقسام سيستمر يومي الجمعة وعيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان تنفيذ ما اتفق عليه مبدئيا وإعادة الأوضاع داخل المعتقل إلى ما كانت عليه قبل عملية القمع. وفي قطاع غزة نظمت لجنة الأسرى التابعة للقوى الوطنية والإسلامية وقفة دعم للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام. وفي كلمة خلال الوقفة التي نظمت أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة غزة، حذر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب من أن الأسير المريض بسام السايح أشرف على الموت نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال، وعن التطورات التي تشهدها أوضاع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مفجر معركة الأمعاء الخاوية الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان. ننتقل إليه.
الشيخ خضر، معركة الأسرى مستمرة داخل سجون الاحتلال بطبيعة الحال الآن، ماذا عن الاتفاق الذي توصل إليه الأسرى مع إدارة سجون الاحتلال؟ وما الذي يضمن تنفيذ هذا الاتفاق قبل إدارة السجون، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة داخل السجون.
اليوم نحن نتحدث عن إضراب حساس وكبير لإخوة الأسرى من ضياع الطعام، وكذلك الأمر ممتد يعني لأشهر نحن نتحدث، وكذلك أمر الحالة الصحية الحرجة للإخوة الأسرى، مقدمة البطل رسيل البطل بسام الدايح وسامي أبو ديات ومعتصم رداد، الذين يعني حالتهم الصحية ربما أكثر حرجا في سجن الاحتلال. ما يضغط على الاحتلال هو الوقفة الحرة والشجاعة من الإخوة الأسرى في معتقل عوفر واستعدادهم لإضراب عن الطعام. الآن أتكلم معك ونحن في طريقنا إلى بيت أحد الذين تم الاعتداء عليهم وأضربوا عن الطعام، يعني لكرامتهم معتز حامد في بلدة سلواد، الذي نؤدي له التحية، وجموع الأسرى في معتقل عوفر، وأيضا مجموعة الأسرى المعتقلين الإداريين، وفي قدمهم حذيفة حلبية وشيخ طارق أدان وسلطان خلوف وأحمد غنام، وألف حمد لله سلامة الخالة أم وجدي العواودي التي يعني تضرب عن الطعام أيضا وتصوم في ساعات ممتدة في هذا الحر، يعني مع ابنها توصل الرسالة، كل الرسالة بهذا الجوع للعالم أن الحرة لا تترك ابنها والحر لا يترك أخيه، وكل حر فلسطيني وعربي ومسلم وعلى امتداد المعمورة يجب أن يكون مع وجعنا ووجع أسرانا في سجون الاحتلال، كما مع والدة وجد العواودي وذوي حذيفة حلبية وطارق قدان وسلطان وأحمد غمام، الذين يضربون ليس لحريتهم بل لكرامتنا كفلسطينيين، بل لعزتنا كفلسطينيين، بل لإساءة وجه هذا الاحتلال القبيح.
أيضا شيخ خضر، بما يتعلق بالاتفاق الذي جرى في معتقل عوفر، حسب ما أفاد نادي الأسير بأن إغلاق الأقسام سيستمر يومي الجمعة وعيد الأضحى من أجل ضمان ما تم الاتفاق عليه، كيف تنظر إلى هذه الخطوة؟ وهل تتفاعل القوى الفلسطينية على مستوى ما يجري في معتقلات الاحتلال؟
يعني القوى تحاول تفعل كل ما بإمكانها، الاحتلال يلاحق هذه القوى، يلاحق حتى الإعلاميين، وقد يعني علمتم باعتقال زميلكم الصحفي محمد عتيق في بلدة سلطان خلوف برقين، والناشط أيضا مهدي العاصي الذي اعتقلهم الاحتلال لوقف الفعاليات في برقين وفي جنين، تضامنوا مع سلطان مع طارق مع مدبيع الطعام، لأن هذا الاحتلال يعني يريد تمرير يعني ما يريد من قهر وقمع أسرانا، وألا يكون هناك صرخة من الضفة الغربية وسعر وجهه مع تزامن مع هذا الثورة الممتدة في السجون. نعم، إغلاق قسم أقسام الأسرى في سجن عوفر خاصة في أيام العيد خطوة تصعيدية يفهمها المحتل جيدا، أن هذا الإغلاق يعني دلالة على وحدة الأسرى وعلى التصعيد وعلى التوتر والاستنفار في صفوف الأسرى، يمكن أن يلحقه خطوات مادية عنيفة في مواجهة السجان، إذا حتى في صدور العارية إذا ما لم يلتزم بتطبيق الاتفاق مع الأسرى خاصة قيادة الأسرى في سجن عوفر.
الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان، كنت معنا من جنين، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الأسير المحرر الشيخ خضر عدنان، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، عودة إلى الاستوديو.
نشكر الزميلة شيماء غراوي مع الشكر الموصول للأسير المحرر الشيخ خضر عدنان.
ما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلى، لكن سبيل الوطن
عزم وسجن وحرام.
مستمعين الكرام، ماذا عن استهداف الاحتلال ومستوطني المسجد الأقصى المبارك والدعوات لاقتحامه في عيد الأضحى؟ بهذا السؤال انتقل إلى زميلة محبوبة صالحي والفقرة التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح إبكيرات إن هناك مشروعا صهيونيا بتحالف أمريكي يسعى لتفريغ القدس والمسجد الأقصى من الفلسطينيين وإعطاء قداسة لليهود داخل المسجد المبارك. إلى ذلك جدد عشرات المستوطنين الصهاينة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وأقاموا بجولات استفزازية في ساحاته. هذا وطالبت ما تسمى بمنظمات الهيكل الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين أول أيام عيد الأضحى لإحياء ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل. وتأتي هذه المطالبات في ظل تصاعد الاعتداءات على المصلين وحراس المسجد المبارك. التفاصيل في تقرير علاء سلامة.
اعتداء سافر على حراس المسجد الأقصى والمصلين فيه. أصيب الحارس مهند إدريس بجروح في رأسه بعد ضربه على يد شرطة الاحتلال المتواجدة في ساحة المسجد. شهود عيان أفادوا أن شرطة الاحتلال اعتقلت الحارس إدريس أثناء وجوده بالقرب من مصلى باب الرحمة، وأثناء ذلك قام أحد أفراد الشرطة الصهيونية بدفعه دون سبب ليفاجأ بمحاصرته من قبل قوات الاحتلال من الخلف وضربه على رأسه بالقيود الحديدية، ما أدى إلى أصابته ونقله لتلقي العلاج في مستشفى المقاصد. هذا الاعتداء تزامن مع اقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة. وتأتي هذه الاقتحامات عشية ما يسمى ذكرى خراب الهيكل التي توافق يوم الأحد أول أيام عيد الأضحى المبارك، ووسط دعوات مكثفة أطلقتها ما تسمى جماعات الهيكل المزعوم لأنصارها وجمهور المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جماعية للمسجد خلال عيد الأضحى. الجدير ذكره أن 154 مستوطنا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى ونظموا داخله جولات استفزازية.
انهار انهار يا أيها العربي، قدسنا الأبية تئن بالجراح. انهض اليوم فعزنا الكفاح، أخبر الأقصى سيأتي الصباح. قدسنا الأبية تئن بالجراح يا أيها العربي. انهض.
نشكر الزميل علاء السلامة، ولتسليط الضوء أكثر على ما يجري في القدس أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير المختص في شؤون القدس جمال عمر. نستمع معا.
السيد جمال عمر، حرب التهويد ما زالت تستعر في القدس المحتلة، ولكن يقابل ذلك صمود الأهالي. إلى أين وصلت الأوضاع بالقدس؟
وصلت إلى الخط الأحمر وتجاوزت الخط الأحمر. الأقصى الآن مستباح تماما في الفترة المسائية، وهناك تمديد لفترة الاقتحامات. هناك عمليات حفر ممنهجة وزادت عن كل التوقعات.
نعم.
وتسارعت بشكل استثنائي تحت جدار الأقصى الجنوبي والغربي، وأيضا نزولا مع وادي حلوة حتى حي البستان. هناك عمليات هدم، ويقوم ما يسمى بوزير الداخلية بمنع أي نشاط فلسطيني على أي حال في سواء في هذه المؤسسة أو تلك المؤسسة. أنتم تعلمون أن منع النشاطات الفلسطينية يأتي تحت عنوان جديد في صفعة القرن أو صفقة القرن، يقول ما يسمى بوزير الداخلية، يقول لن نسمح لجهات فلسطينية أن تنظم أي نشاط ثقافي أو إنساني أو احتفالية هنا أو هناك.
نعم.
لن نسمح بذلك لأن هذه عاصمة إسرائيل. لم يأتي أي جواب من أي عاصمة عربية تقول وتخبر العواصم العربية أن عاصمة فلسطينية، عاصمة دولة عربية تحت الاحتلال، وأن لا يجوز للإسرائيليين ولا للصهاينة ولا لما يسمى وزير الداخلية أن يصدر مثل هكذا قرار في العاصمة الفلسطينية.
طيب دكتور جمال، سيناريو التهجير في القدس مستمر والهدف الوصول إلى الحلم الإسرائيلي بتهويد كامل للمدينة المقدسة، وكل ذلك كما تفضلتم يأتي بتواطؤ عربي بالإضافة إلى صمت دولي، أنتم كمقدسيين ما هي الخيارات المطروحة أمامكم للمقاومة والتصدي لهذا الواقع؟
أخي الكريم، بصدق تم توصيف واقع الحال في القدس وما يجري في فلسطين في بيان أصدرته الهيئة الإسلامية العليا في بيت المقدس وسائر فلسطين، وأشار إلى هذا التغول الصهيوني لقطعان المستوطنين أكرمكم الله. وليت الأمر يقف عند الضفة الفلسطينية المحتلة أو حتى محاصرة قطاع غزة أو التنكيل بفلسطين 48 فلسطين التاريخية، لا، اليوم الذين يعني سكتوا أو صمتوا عما يجري في فلسطين ستأكل النيران أيضا بيوتهم.
نعم.
وإلا ماذا يفعل القطعان المستوطنين في البتراء؟ وماذا يفعلون في جبل هارون؟ وماذا يفعلون في واد النحاس؟ إذن الأمور يعني تأتشي بأمر خطير جدا. الصهاينة اليوم يعبثون في الواقع العربي، نحن أمام يعني عدوان آثم جدا للصهاينة وغفلة عربية رسمية منقطعة النظير. الأعراب اليوم ليسوا أشد كفرا ونفاقا، بل فقدوا البصر والبصيرة ويشكلون تحالف مع الصهاينة ضد عدو افتراضي وهو غير موجود هذا العدو افتراضا هكذا، يعني حتى بعدما شبعت الإمارات يعني انبطاحا وخزيا وعارا، ها هي الآن تستكشف يعني طريقها مجددا وتذهب لتقدم الاعتذار لطهران بصورة أو بأخرى دبلوماسيا يعني.
نعم.
وتنسق معها. أما أنا الأوان للآخرين أن يستفيقوا من هذه الغفلة، وأنهم ليسوا أعداء لإيران وليست إيران عدوا لهم، ما بالهم هكذا نسوا أن عاصمة عربية محتلة هي العاصمة الفلسطينية، ما بالهم نسوا أن هذا اليهودي لن يرضى عنهم ولن يعطيهم نقيرا، وأنه يعني لا يمكن أن يفكر في رفاهيتهم ولا في سعادتهم، بل يفكر في إذلال شعوبهم، وهذا قالها يعني أكثر من حاكم صهيوني. أنت شفت يعني ما يسمى وزير إسكان سابقا وزير زراعة حاليا أوري أريل يقول بمنتهى الصراحة والوضوح، ونحن نستمع إليه وننظر ماذا يقول، يقول لقد انفلت علينا ملك الأردن المرة الثانية، يصف ملك الأردن أكرمكم الله بالحيوان، هذا المجرم على رأس حكومة.
نعم.
وكيف بنا نقبل لهذه الحكومة أن تحمل هذه القطعان من المستوطنين وتدخلهم إلى أرض الأردن الشقيق، أو يسرحون ويبرحون في أرجاء سيناء وأرجاء مصر الشقيقة؟ لا يجوز ذلك قطعيا بتاتا، هذه خيانة عربية عظمى. أعنى الأوان لتصحيح البوصلة، أعنى الأوان للانتباه للعاصمة الفلسطينية وما يجري في جنباتها، ونحن أمام الحقيقة يعني رغبة عارمة جدا في أوساط الشعب الفلسطيني لاستعادة القيادة الفلسطينية واستعادة القيادة لدورها تاريخي، يعني لا ينبغي ولا يجوز أن يحصل هذا الانفصام في الشخصية الفلسطينية حاليا بين القيادة والشعب.
الأستاذ جمال عمر الباحث المختص في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل عبد الله محمد مع الخبير المختص في شؤون القدس جمال عمر، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من فلسطين اليوم، شكرا لحسن تواصلكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.